علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد 130 من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. مرة أخرى أذكر الإخوة أن لا يجلس أحد على الدرج المؤدي إلى السدة، لأن جلوس أناس على الدرج يخيل للناس أن السدة لم يبقى فيها مكان، في حين أنه فيها مكان. شرحنا في الدرس الأخير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، والذي يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال، عفوا، عن عائشة، الذي ترويه عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. وفي رواية وهي للبخاري: خسف به إلى 7 أراضين. نشرحه إن شاء الله هذا اليوم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. بدأنا شرح هذا الحديث في الدرس الفائت، ثم أرجعنا تتمة الشرح إلى هذا اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم، أملى وأمهل بمعنى واحد، أي إن من عادة الله عز وجل أنه إذا رأى أحدا من عباده أو رأى أمة من الناس تمعن في الظلم، يمهل الباري سبحانه وتعالى له ويمد لها من الزمن، ولكنه يرسل إليها النذر بدءا من الشرائع، وشريعة نذير، وأي نذير؟ وعندما يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمنحرفين من عباده: وجاءكم النذير، قال العلماء: المراد بالنذير الكتب السماوية والرسل والأنبياء. سمى الله الشريعة نذيرا، وسمى الله الوحي المنزل على الناس عن طريق الرسل سماهم نذر. نعم. فالباري سبحانه وتعالى إذا رأى الظالم أو رأى الأمة تجنح إلى الظلم، في بادئ الأمر يرخي لها العنان، لكنه يرخي لها العنان لطفا، ومن ثم فهو يبعث لها النذر، الرسل والأنبياء. وإذا انقطعت سلسلة الرسل والأنبياء في عصر من العصور كعصرنا، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل من كثير من عباده رسلا بمعنى آخر، يجددون رسالة آخر نبي، يبلغون ما قال، ويذكرون بكلام الله عز وجل. فإذا استمر الظالمون في ظلمهم واستمروا عاكفين على غيهم وطغيانهم. تركهم الله عز وجل أيضا ما شاء من الزمن، لكن هذا الترك بعد ذلك ليس ترك لطف، وإنما هو ترك استدراج. وكل هاتين المرحلتين تدخلان تحت قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم، أي يمهله. المرحلة الأولى من الإمهال مرحلة تذكير وإنذار، إما عن طريق الرسل والأنبياء كالعصور التي خلت من قبل، وإما عن طريق ورافهم من العلماء والدعاة إلى الله والمذكرين. وربما ابتلاهم الله عز وجل بالمصائب الجزئية البسيطة مصيبة إثر أخرى. قد يبتلي أحدهم بمرض، قد يبتلي أحدهم بهزة في ماله، في شيء عزيز عليه. قد يبتليهم الله عز وجل بشدة بعد رخاء يحبس عنهم القطر، ومن ثم يحبس عنهم ما ينتج عن القطر من الأرزاق والأقوار. لكن هذا كله عبارة عن إمهال على سبيل اللطف، على سبيل التذكير. والله أعلم كم تطول مدة هذا الإمهال، لا يعلم ذلك إلا الله. فالمسألة ليست محددة بسنوات محصورة معدودة. فإذا لم تنفع الذكرى ولم ينفع التطبيب، وأعني بالتطبيب المصائب الجزئية، هذا نوع من التطبيب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا لم ينفع هذا التطبيب وعكف هذا الظالم أو هؤلاء الظالمون على غيهم، يمدهم الله سبحانه وتعالى ويرخي لهم العنان دون نذر ودون مصائب، بل يزيدهم من النعم ويطفي عليهم من الآلاء. لكنها الآن ليست مرحلة لطف، وإنما هي مرحلة استدراج. قد تقولون: هل هنالك دليل على هذه المراحل في كتاب الله؟ من أين تأتي بهذا التنسيق؟ أجل، هذا ما نص عليه البيان الإلهي بيانا جليا في أكثر من موضع. من ذلك قوله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لاحظوا، أرسلنا أي نبهناهم عن طريق الرسل، عن طريق الأنبياء، عن طريق الوحي الإلهي، بالإضافة إلى شيء آخر، أخذناهم بالبأساء والضراء، لا من أجل الإهلاك، لا، لعلهم يتضرعون، لعل ذلك يوقظهم، لعل ذلك ينبههم من غفلاتهم وسكرهم. لاحظوا، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبله فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هلا يعني تحضير، هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به لم تنفع فيهم الذكرى ولم تهزهم المصائب. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انظروا هذا الكلام العجيب، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسين هالكون. كلام عجيب هذا، كلام من خلق الكون ونسقه وخلق المجتمع الإنساني وأقامه على سنن تكوينية لا يقع فيها شذوذ في عصر من العصور. وهو عندما يشرح لنا هذا الكلام ويلفت أنظارنا إلى هذا القانون المتبع الساري في الأمم السابقة يلفت أنظارنا فيقول بعد ذلك: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. أي أنا لا أقص عليكم حدثا فرديا وقع، قد يقع نظيره وقد لا يقع، إنما أكشف لكم عن عادتي في عبادي، أكشف لكم عن قانوني في مجتمعات الناس. فاعلموا أن هذه الأحداث ليست أحداثا وقعت مصادفة، بل كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى أي المدن والأمم وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إذن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم بيان لسنة ربانية، لم يقل رسول الله ذلك من عنده. وهذا الإمهال ويملي ويمهل قلنا بمعنى واحد ذو مرحلتين: الأولى إمهال بسائق لطف، المرحلة الثانية إمهال مقدمة لإهلاك. وانظروا إلى الجملة التي نطق بها رسول الله: إن الله لا يملي. صاغ هذه الجملة بأداتين من أدوات التأكيد، أولاهما إن والثانية لام القسم. إن الله لا، لام القسم، لا يملي للظالم، أي هذه حقيقة لا يأتيها الريب ولا الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ذلك قانون رب العالمين في عباده. كل ما هنالك أنه ليس لك أن ترصد مواقيت الزمن بسنوات فتقول إن المجتمع الفلاني مضى عليه 100 سنة وهو عاكف على الظلم والفساد ولم يهلكه الله. ومن قال لك إن المرحلة عمرها 100 سنة؟ وإن انتظرت 200 عام فمن ذا الذي قال لك إن المرحلة عمرها 200 عام؟ كم لبث نوح في قومه؟ لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. ومرت تلك الطوائف والجماعات بنفس المرحلتين اللتين نتكلم عنه. أمره الله أن ينبه ويحذر وينذر، وأخبرنا الله بذلك. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا، لم يقل وجهلوا، واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. انظروا إلى التأكيد والتكرار والتكرار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا،
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. لماذا يطلب البيان الإلهي ويصور لنا حديث نوح لقومه؟ ليجسد هذا القانون الرباني. وكم لبث نوح في هذه المرحلة وهو ينصح ويعين ويتكلم بكل لطف بكل رحمة، وأسلوب اللطف تلاحظونه في هذا الكلام. ثم بعد ذلك بدأت المرحلة الثانية. متى بدأت؟ بدأت عندما أوحى الله إلى نوح قوله، قال يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. كم كان بين هذا الإخبار الإلهي الذي يأس نوحا من قومه وبين الهلاك الذي أطاح بهم؟ مئات السنوات. أمهلهم وأمد لهم وأكثر لهم الخيرات. انتهى عصر المصائب الجزئية التي لم تعمل فعلها في حياته. نعم. ولذلك عندما أوحى الله إلى نوح هذا، عندئذ بدأ نوح يقول ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هنالك أناس كثيرون سألوا ولا يزالون يسألون. رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول وهو يرى الأذى يتمطر عليه من كل الجهات من المشركين، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ويأتي الملك يستأذنه أن يهلكهم فيقول بل أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله. بينما نوح هكذا يقول رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ينتقص بهذا من مكانة نوح. الأمر مختلف. هل قال نوح هذا الكلام ودعا على قومه إلا بعد أن أوحى الله إليه قائلا إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون؟ أعلمه الله أن لا فائدة ترجى منه. بعد ذلك قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومع ذلك فإن الله بعد أن دعا نوح وأكثر من هذا الدعاء أمهلهم أمدا طويلا، ولعل الواحد منهم كان يقول فإن نوحا يدعو دعاء لا رصيد له، فنحن نعيش في بحبوحة ورغد من الحياة. ورد أن سيدنا موسى لما دعا على فرعون وأنزل الله عز وجل عليه قوله خطابا لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، مضى على ذلك قرابة 40 عام أو قريب من ذلك بعد أن قال الله قد أجيبت دعوتكما. الزمن الذي نستطيله نحن لا يساوي لحظة في ميزان الله سبحانه وتعالى، لأننا قلنا مرارا قلنا كلاما علميا وهو في الوقت ذاته كلام ذهب إليه معظم الفلاسفة الإسلاميين، وقبل ذلك خاض الفلاسفة من ذلك في مجهلة. الزمن لا حقيقة له، الزمن لا وجود له. هذا الطول الزمني الذي تراه أشبه ما يكون بطول المطاطة التي تمسك بها بيدك عندما ترخيها تكون قصيرة جدا، فإذا شددتها بكلتا يديك وجدت لها طولا ربما متر. هل هذا الطول حقيقي؟ هي طول أحدثته اليد اليمنى وأحدثته اليد اليسرى. أترك الطرفين، إذا بهذا الشيء يتراجع وينكمش على نفسه ويزول هذا الطول وهذا البعد كله. الزمن هكذا. ما هي القوة التي تمغط الزمن؟ الأحداث التي تجري فيه، أفعالك أعمالك هي التي تخيل لك أن للزمن حقيقة. وفي يوم من الأيام أينشتاين لاحظ هذا المعنى، عبر عن هذا بقوله: الزمن بعد رابع للمكان، ليس الزمن شيئا غير المكان أبدا. فأنت تستطيل الزمن عندما تجد مجتمعا كالمجتمع الأمريكي موغل في الطغيان، وهو مع ذلك يتقلب فيما تراه عيناك في نعم فارهة، وتمسك نعم بالميزان الزمني الذي تتعامل أنا وأنت نتعامل عليه. تقول أمريكا مضى لها من العمر 200 عام ونيف، أين قرار الله عز وجل؟ ضع 200 عام ونيف في ميزان الزمن في علم الله، كم تساوي هذه المدة؟ لا تساوي دقيقة. نعم، لا تساوي دقيقة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، نراه قريبا، هكذا يقول الله عز وجل. لو أن الذين يكثرون من السؤال عن حكمة رب العالمين في أنه يبعث المصائب المتوالية على عباده المؤمنين، في حين أن أعداء الله وأعداء دينه يعيشون في بحبوحة من الرغب والمتع والشهوات والأهواء، لو أنهم عكفوا على دراسة سنن الباري كما يخاطبنا بها في كتابه وكما شرحها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يسألون، بل ما كانت أحداث الزمن تزيدهم إلا إيمان. ووالله أقولها لكم ولا أبالغ، ما مرت بي في عمري حادثة ولا رأيت حادثة من حوادث الدهر من حولي على مسرح الحياة إلا ورأيتها مصداقا دقيقا لسنة رب العالمين في عباده، وما رأيت حادثة من هذه الحوادث إلا وزادتني يقينا بحاكمية الله لهذا الكون وبأنه يديره على علمه. أما المظاهر، أما الصور، أما الأشباح، فهم جنود بيد الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. لكن الساذج هو الذي يحملق في الظواهر ويحبس نظره وبصيرته عندها، لا ينتقل من هذه الظواهر إلى ما وراءها بشكل من الأشكال. إن الله ليملي للظالم، ليملي، ما قال رسول الله كم من الزمن، ولو أنه سئل قال الله أعلم. وهذا يصدق على دول الغرب عموما، إن الله يملي له. وأنا أعلم أن كثيرين ممن يذهبون إلى الغرب يفتنون بالصور والمظاهر، ولكنهم يعني أنا أقول عنهم إنهم سذج، وهم يحتاجون إلى أن ينظروا إلى الأحداث ببصائرهم إلى جانب أبصارهم. لا أقول عليهم أن يغمضوا أعينهم، ولو أنهم حكموا بصائرهم فيما يرون لرأوا أمام هذا البريق الذي يفتنون به أمواجا من ظلمات داكنة تأتي إليهم من بعيد، تيارات تفد إليهم من بعيد وكأنها قطع من الليل المظلم، ودخان هذه الظلمات وصل إليه وهو يزكم آناء نوفه وتمتلئ به خياشيمه. ومن مظاهر ذلك الأمراض والأوبئة النفسية التي لم يعد الأطباء يستطيعون إحصائها ووضع أسماء لها. هل وجدتم هذه الأمراض والأوبئة في غير تلك المجتمعات؟ من مظاهر ذلك هذا العكوف العجيب وهذا الإقبال اللاهب إلى كل أنواع المخدرات وإلى كل ما يمكن أن يكون علاجا لذي مرض عصبي مستعصم من أنواع المخدرات والمسكرات ونحو ذلك، وهي الأخرى أصبحت أنواعا كثيرة، ما يؤخذ بالفم وما يستنشق بالأنف وما يمسح باليدين مسحا وما يدخل بواسطة حقن وما يدخل بواسطة عقب الرجل وما يأخذ أشكالا لا تعلمها ولا تتصورها. هذه المدمنات أصبحت جيشا قويا أقوى من كل جيش وأقوى من كل أسطول وأقوى من كل زاد ثقافي يحفظ، لا قبل بأي طاقة من الطاقات التربوية أو جهد من الجهود العسكرية أو وسائل المجازات والعقاب، لا قبل لشيء من ذلك بإيقاف هذا المد العجيب المهلك. لماذا ترتفع نسبة الانتحار عاما بعد عام ارتفاعا مذهلا بشكل عجيب؟ لماذا تنتشر البطالة انتشارا مذهلا؟ شيء غريب، تناقض عجيب أن تكون دولة مثل أمريكا دخل الفرد فيها عالي جدا جدا، خيالي بالنسبة لنا، ثم تنظر إلى أي ولاية من الولايات فيها فتجد أن البطالة أكثر من الذباب الذي يفور فوق مستنقع. كيف كل هذه الأمور مؤشرات يقر علماء المجتمع أنها تدل على أن عمر المجتمع الأمريكي ويتبعه المجتمع الغربي أيا كان قد وصل إلى ما وراء الشيخوخة، وأنه الآن هذا المجتمع تمثل مجتمعا كبيرا وكأنه شيخ هرم. هذا الشيخ الهرم يسير متكئا على عصاه مقوس الظهر يتابع خطوة إثر أخرى ليصل إلى قبره. حقيقة علمية لا مجال للريب فيها، هذه الحقيقة محجوبة عن أبصارنا لا عن بصائرنا، بخطوط النيور، بناطحات السحاب، بسوق أسواق البورصة، بالمخترعات، بوسائل الترفيه، بالأموال، بالأسلحة الفتاكة التي تخترع يوما إثر يوم. هذه الحقائق مستورة عنا بهذا الدخان الكثيف، لكنها حقيقة معروفة. قلت في هذا المسجد أظن أنني زرت عددا من البلاد الغربية فما مشيت في شارع من شوارع بلدة من هذه البلاد إلا ورأيت الحانات متجاورة تجاورا عجيبا بين كل حانة وحانة تجد حانة. فإذا خرجت من دارك في وقت العصر بعد العصر رأيت الناس خارجين من بيوتهم رجالا ونساء يؤمون هذه الحانة رجالا ونساء شيبا وشبان كلهم إلى هذه الحالة. فإذا أقبل الليل وأظلم خرج كل منهم من هذه الحانة وقد ضمد جراح نفسه بما شرب، عاد مثخنا وقد عالج نفسه بالنسيان. وتتأمل فيها تقرأ فيها آيات البؤس وتجد فيها منطق الظنى يظهر في العيون الشاحبة وفي الوجوه الصفراء. نعم، ذهبت إلى أمستردام، تلك البلدة التي تسمى المدينة القذرة. نعم، فما وجدت شابا إلا ووجدت الشعوب يعلو وجهه، وما وجدت شابا أو فتاة إلا وظاهرة الإدمان وظاهرة الاستسلام للموت البطيء يمتد في حناياه، يمتد في نعم مخاعه الشوكي، شيء رأيته بعيني. ولكل أن يذهب إلى المكان المعروف ليأخذ ويحتسي من هذه المخدرات ما شاء دون أي تحفظ ودون أي شيء. هذا مظهر لسنة رب العالمين سبحانه وتعالى، والحضارات من شأنها أن تسود ثم تبيد. وكم من حضارة سادت ثم بادت، لكن ليس المهم أن ترصد متى سادت ثم متى بادت، إنما المهم أن ترصد لما سادت عندما سادت ثم لما بادت عندما بادت. وليت أن المؤرخين أو بعض المؤرخين يعنون بهذا الجانب فقط. الحضارة الرومانية سادت عصورا طويلة ثم إنها تمزقت وبادت، هذا شيء معروف، لكن فيما بادت؟ تحت طائلة هذه السنة الربانية. الحضارة اليونانية كذلك، والحضارة الفارسية كذلك، والهندية. والحضارة الهندية ليست حضارة واحدة، بل حضارات أعقبت الواحدة منها الأخرى. لماذا تحطمت ثم جاءت على أعقابها حضارة جديدة؟ هل لذلك قانون أم لا؟ هنالك قانون، هذا هو القانون الذي يحكم الدهر كله. بعض الناس يتصورون وهم طبعا من السذج والمغفلين فيما يتعلق بدراسة التاريخ، يتصورون أن الحياة الإنسانية بدأت من الصفر جهالة ثم انطلقت عبر خط بياني متصاعد، وإلى اليوم هذا الخط البياني في تصاعد. نظرة غبية بلهاء إلى الماضي القديم. هذا غلط. من الذي قال أن الإنسانية نعم استيقظت من مدفن الموات والعدم لتحتضن الجهالة الجهلاء ثم بدأت رحلتها على طريق المعرفة درجة درجة؟ نعم، والآن الإنسانية وصلت إلى قريب من الذروة في المعرفة. لو كان الأمر كذلك إذن والله لكان علينا أن نبحث عن عدالة الله في الكون. ما ذنب الأجيال القديمة أن يلف حياتها ظلام الجهل. وما هي المكرمة التي استحققنا من خلالها أن يرقى بنا الله عز وجل إلى سدة العلم؟ ماذا جنى أولئك حتى يحكم عليهم بالجهالة المطبقة؟ وماذا فعلنا نحن من المنائح حتى نرقى إلى سدة الثقافة والحضارة والعلوم؟ فلما هو صحيح، الحضارة دوران تبدأ ثم تخبو. وهنالك عالم ألماني وفيلسوف وعالم اجتماع اسمه شبينجلر يقول كلاما واضحا علميا: الإنسانية بدأت ومعها كل مقومات العلم وكل مقومات حياة إنسانية فارية تسخر الدنيا من حولها، وانطلقت وبدأت الحضارة. بدأت حضارة وصلت إلى الذروة ثم انهار، جاءت الحضارة الثانية ووصلت إلى الذروة ثم انهار. ونحن نقرأ الآن وننظر كتب أجنبية غير إسلامية تؤرخ لعهد أقدم الفراعنة، وإذا بصور أمامنا عن أقدم عهود الفراعنة توضح بما لا يترك مجالا للشك أن الكهرباء كانت معروفة، وأن الوشيعة الكهربائية لم تكن تستخدم للإنارة فقط، بل كانت تستخدم أيضا للصناعات. ولقد رأيت بأم عيني الصور، وقرأت اعتراف أولئك الناس بأن أولئك الراحلين كانوا يعرفون الكهرباء، ولكن لأمر ما الحضارة تعلو ثم تهبط. نحن لم يتح لنا أن نقف على منبر كهذا لنطل على أجيال البشر كيف صعدت ثم هبطت، كيف صعدت ثم هبطت، حتى ندرك هذا كما ننظر إلى لوح يرسم لنا عليه الأستاذ حقيقة من الحقائق العلمية. نحن محصورون ومحبوسون في سجن أعمارنا، فنحن نتصور أن قوانين الكون تنبع من هذا السجن القصير لعمر كل منا. الأمر ليس كذلك إطلاقا. هذه الحضارة التي نعيشها والتي تتخطف أبصار كثير من الناس من روائها، أتتصورون أن من المستحيل أن تجف ينابيعها أجمع؟ ماذا لو أن ينابيع البترول جف أو لحق بها الدمار؟ ما هو مصير الحضارة بكل وسائلها وبكل أدواتها وبكل إبداعاتها؟ وإلى ما يعود حال البشرية؟ يعودون القهقرة إلى مئات السنوات، أكذلكم أم لا؟ نحن نتصور أن شيئا امتلكه الإنسان من داخل الأرض أصبح ملكه، ولن تستطيع الطبيعة أن تسترد هذا الشيء منه. وأنا طبعا أقول الطبيعة على ألسنتهم، ولكني أقول الأمر ليس أمر طبيعة، الأمر ليس أمر طبيعة، نعم إنما هو أمر الله. الأمر تماما كالحوار الذي جرى بين نوح وابنه. انظروا ما أشبه الليلة بالبارحة. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. انظروا إلى المنطق الذي يؤله الطبيعة، انظروا نفس المنطق يتكرر اليوم. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أحال الأمر إلى طبيعة، طبيعة جبل وطبيعة ماء. وإذا داهمتك الطبيعة ببلائها من الماء المتزايد، فما عليك إلا أن تلجأ إلى الطبيعة الأخرى المتمثلة في جبل عالٍ وقمة شاهقة. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فماذا كان الجواب العلمي على لسان نوح؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. الولد ينسب الأمر كله إلى الطبيعة، والوالد يصحح بكل لطف ورحمة، صحح كلامك يا بني، لا عاصم اليوم من أمر الله لا من الطوفان. أنت ترى الظاهر أنها طوفان داهم، لكن لا تخشى من الطوفان، اخشى ممن سخر الطوفان لخلقك. لا تخشى من جيش يهدد، ولكن اخشى وخف ممن سخر هذا الجيش لتأديبك. لا تخف اطلاقا مما تتصوره جفاف طبيعة، نعم، وإنما ولا تخف مما يقوله لك بعض الذين حبسوا أعينهم في قواعد علمية سطحية، وإنما خف ممن جعل لهذه القواعد العلمية قوانينها. خف ممن يتهددك بالهلاك عن طريق قطرات السماء أو عن طريق تجفاف السماء. نعم، هؤلاء ماذا يتصورون؟ أن الحضارة اليوم إنما جاءت عن طريق العلم، وبما أن الإنسان امتلك ناصية العلم فالحضارة ملك يد الإنسان اليوم. كلام سكران، كلام إنسان سكران يهدي. من الذي ملكك؟ ناصية الأمور بيد الله. لئن كان طرف الزمام بيدك فالجزع الصلب بيد الله عز وجل. هذه هي الحقيقة، وهذا أمر لا ريبة فيه. ليس المهم أن ترتأى في المصانع العريضة الطويلة التي تنتج وتقذف منتوجاتها، ولكن المهم أن تتساءل بأي قوة تتحرك هذه المصانع، ومن أي ينبوع يستمر هذا الذخر. هل تستطيع أن تضع يدك على هذا الينبوع؟ لو أمكنك أن تضع يدك على ينبوع الماء الفياض ينابيع هنا وهناك، إذن لاستطعت أن تضع يدك على ينبوع النفط والبترول والمعادن ونحو ذلك. من ذا الذي يجهل هذه الحقيقة؟ ومن ذا الذي يرتاب فيها؟ فإذا كان هذا الكلام مفهوما، ارتبط هذا الواقع بالقانون الرباني الذي ينطق به رسول الله قائلا إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه. وحتى هذه الكلمة تنطوي على أجل وميقات لا يعلمهما إلا الله، لكن إذا جاء هذا الميقات حتى إذا أخذه لم يفلته. معنى لم يفلته أي لا يمكن لدعاء داع ولا لرجاء راجل ولا لاستغاثة مستغيث أن يغير من قرار الله أبدا. سبق السيف العدل، هذا معنى لم يفلته. انتهى عهد الرحمة، طالما رحم، طالما حذر، طالما أنذر. والإنذار يأتي بعشرين لغة. نهر برد عندما تمر به وهو جاف لا تبرق في أدناه قطرة ماء، انذر، ينذرك بلغة أبلغ من لغة أي إنسان متكلم بليغ. الأشجار التي كانت من الأمس تتفجر خضرة يانعة وتراها اليوم ذابلة تبكي وتنوح على أمسها الدابر، نذير من النذر. نعم، عندما تنظر فتجد هذه الشدة التي لا تعلم من أين جاءت، بعد ذلك الرخاء لون من ألوان النذر، وعندما تعود إلى كتاب الله تجد منطق هذه النذر كلها قد صب في آيات الله سبحانه وتعالى. وتجد هذه الحقيقة أصبحت نابضة بشكل واضح. إذا عرفنا هذه الحقيقة بوسعنا، بل لا نملك خيارا في أن نفسر أحداث الكون من حولنا قريبا أو بعيدا طبق السنن الربانية التي لا يأتيها خلف أبدا بشكل من الأشكال، مهما شرقت أو غربت. ونحن نقرأ سورة القمر فنجد البيان الإلهي يحدثنا عنه، ثم عن عاد، ثم عن قوم لوط، ثم عن قوم فرعون، ثم عن آخرين. ثم إذا حدثك عنهم جميعا وأوضح كيف سادت حضاراتهم، ثم كيف بادت حضاراتهم ضمن رحلة من هاتين المرحلتين اللتين شرحناهما، يقول لك الله بعد ذلك، بعد هذا كله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا الكلام يتكرر في سورة هود ويتكرر أيضا في سورة القمر. يقول الله في سورة القمر بعد أن ينهي هذا الحديث، انظروا: أكفاركم خيرا من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذن نحن أمام سنة ربانية فلنتبصرها ولندركها ولنحرر أنفسنا من سجن الصور والمظاهر، والحمد لله رب العالمين. وإن بالربا وإن بالكذب والدجل والوسائل التي تعلمون ظنا مني أنني أنسج لنفسي السعادة، وقد علمت أن الذي يحقق السعادة بالمال هو خالق القلوب وخالق الأموال. لماذا؟ عندما أجد أن الله عز وجل يأمرني بأن أنفق وأنفقوا من طيبات ما كسبناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، عندما أسمع هذا الكلام يتردد: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. لماذا أشعر بالشح والبخل؟ لأنني إن كنت أطمع بسعادة أعتصرها من هذا المال فأنا أحمق. علمت الآن أن الذي يهبني السعادة هو الله عز وجل، فأنا أجمع بين أمرين: أجمع المال من حله وأبعد عنه أسباب الحرمة، أبعد عن نفسي سموم المحرمات التي نهاني الله سبحانه وتعالى عنها. بهذا أضمن لنفسي المظهر بالتعب والرزق والكد الذي كذبته، وأضمن السر بالتزامي بأوامر الله، لأن الله عندئذ يسعدني ويكرمني. وأنا لا أعلم إنسانا جمع المال من حل وحرام وخاض مخاضة لا يبالي فيها بأمر الله إلا وجعل الله من المال الكثير الذي جمعه في داره أشبه ما يكون بجراثيم يجمعها في داخل داره، تلاه الله في نفسه وأسرته وذويه، وجعل همه نصب عينه، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من كان همه هما واحدا، أي إرضاء الله سبحانه وتعالى، جعل الله غناه في قلبه. نعم. ويسر عليه له أمره. ومن كان همه الدنيا أفشى الله ضيعته وجعل فقره نصب عينيه. أفشى الله ضيعته أي جعله لا يستطيع أن يلم شعث أموره، تأتيه المشكلات من هنا من هنا ومن هنا، ويسعى ليدبر أمره فلا يجد سبيلا إلى التدبير. ما الفرق بيننا وبين هذا الرجل من الصحابي؟ هذا الرجل أدرك هذا المعنى، تجاهد بجهاز، ربما كان فرس ومع الفرس طعام ومعه مال نقود وأشياء أخرى، لعله جمع كل ما يملك من أجل هذا الغزو، ثم أقعده المرض. فلما جاء رسول الله يقول هذا الكلام رأسا وبدون تلكؤ، قال لا يا فلانة لزوجتي أعطيه ما تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا. هو تاجر يدرك أنه بهذا يستبقي السر، إن فاته المظهر فليفت، المظهر سيعود، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سعى إنسان في سبيل أن يرضي ربه وخالقه إلا وتوج الله سعيه بالهناء، وإن رأى لبضع خطوات شيئا من التعب والنصر. وما ترك إنسان أمر ربه سبحانه وتعالى واستجاب لوحي شهواته وأهوائه وعبد المظاهر والأشكال إلا وكله الله إلى هذه المظاهر والأشكال، فلم يأتي من سعادته بطائل. أنا أتتبع الحياة الزوجية التي يعيشها الملتزمون والتي يعيشها غير الملتزمون، وأجد أن الدار التي تأوي زوجين تظللهما الحياة الإيمانية بالله، كل منهما يعانق حبه لله ويعانق توكله على الله، أجد أنهما مثال الأنس، مثال السعادة، مثال الوئام، مثال الرغب، حتى وإن كان المال قليلا، حتى وإن كانت الدار صغيرة، أعيش هذه الحقيقة وأعرفها. وما يجمع عش الزوجية اثنين شاربين عن صراط الله، بعيدين عن دين الله عز وجل، لا يقيمان لدينه وزنا، إلا تجد الأنكاد والمآسي والغصص تفتك بكل منهما، وتجد أن كل منهما فتنة للآخر. وما أكثر المشكلات التي تعج في هذه الدار، رغم أن كل شيء موجود وأسباب الرغب بحسب الظاهر موجود، وهؤلاء الشاردون عن دين الله ماذا يقولون؟ هم الذين يرفعون عقيرتهم، لكن لا كمنطق، لا لا لا، كمعول فقط لتهديم الإسلام، في الإذاعة، في الصحف، في كل مناسبة. يجب أن تتحرر المرأة، لا يجوز للزوج أن يكون له أي سلطان عليها أبدا، يجب أن تكون هنالك مساواة في الحق. ولو أنك تتبعت الحقيقة وعدت إلى هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام لرأيت داره مظهرا ومثالا لنقيض ما يقول تماما. أنا أعلم إنسانا في هذه البلدة شارب عن هدي الله عز وجل وصراطه، يدعو إلى هذه المعاني وينتقد على الشريعة الإسلامية هذا التنظيم الأسري في الحياة الزوجية، وأنا أدرى الناس بدخيلة هذا الإنسان، أدرى الناس بظلمه لزوجته، أدرى الناس بعلاقة زوجته به، بالمرات التي تركت دارها وهي تتأفف من شقائه. لكنك عندما تجلس عنده لتسمع محاضرة يقول لك هذا الكلام، فيا عجبا لمسلمين يغترون بهذا الكلام القذر. ليس الغريب أن يقول إنسان هذا الكلام، هو يعرف نفسه شقي بتركه للإسلام، لكن العجب من شاب مسلم يؤخذ بهذا الكلام التافه. ليست هنالك دار يمكن أن تشيع فيها السعادة الحقيقية والتقدير الحقيقي من كل من الزوجين لصاحبه إلا تلك الدار التي أشبعت بالتربية الإسلامية والتي استظلت بمعرفة الله سبحانه وتعالى. عرف ذلك من عرف
وجاهله من جاهل. والحمد لله رب العالمين.